إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سمعتم في الجمعة الماضية بعض فضائل الحج، وأنه أيضا واجب وفرض من فرائض هذا الدين العظيم، فينبغي لكل حاج أو معتمر أن يتعلم كيفية الحج والعمرة، لأن هذا مما يجب عليه أن يتعلمه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعد أن حج خذوا عني مناسككم. فينبغي لكل حاج أن يتعرف على واجبات الحج ومحظوراته، فالواجب أن يعمل به والمحظور أن يجتنبه. ولهذا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس الحاج؟ فانظر الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن دينهم، المسائل التي لا يعلمونها يسألون عنها، ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس العمامة ولا القميص ولا السراويلات ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، ولا يلبس الخفين إلا من لم يجد النعلين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الحديث العظيم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فعدل صلى الله عليه وسلم من تعداد ما يلبسه المحرم إلى ما ينهى عنه، لأن الذي يلبسه كثير والمحظورات محصورة، فذكر له ما يجتنبه فهو أهم من الآخر. فقال: لا يلبس القميص الذي هو مخيط أو محيط على البدن وهو معروف عند الناس، ولا العمائم ويشمل كل تغطية الرأس من عمامة أو قبع أو طاقية أو غترة على رأسه أو نحو ذلك، وهكذا البرانس، ثوب ملتصق بشيء مع الرأس، هذه المحظورات. ثم لا يلبس أيضا السراويل، وما كان في معنى السراويل كالفنيلة، وهكذا السراويل القصيرة لا تلبس كذلك، وهكذا الشراب والخفاف، إلا رجل لم يجد نعلين فليقطع الخفين أسفل من الكعبين. هذا هو القول أيضا الراجح إن شاء الله. وهكذا لا يلبس ثوبا مسه زعفران، هذه شجر فيها رائحة جميلة وما في معناها من الطيب، فلا يلبس ثوبا مطيبا، فإن كان مطيبا فليغسل الطيب قبل أن يلبسه، وإنما يلبس إزارا ورداء، يلبس إزارا ورداء، والأبيض أفضل، وإن كان هناك من ثياب الرجال لون آخر لا حرج عليه أن يلبس أبيض أو أخضر أو أصفر أو نحو ذلك، أهم شيء من ثياب الرجال. وقولهم، قول الفقهاء: لا يلبس المخيط، المعنى لا يلبس المخيط الذي يخيط على الجسم، أما الإزار المرقع وهو مخيط رقعا لا حرج في ذلك، وأنت لو لبست الكمر وهو مخيط أيضا في خيوط لا حرج في ذلك، وهكذا لو لبست النظارات أو سماعات الأذن أو الساعة أو الخاتم فهذا أيضا من المباحات. فإذا أما المرأة فتلبس ما تشاء من ثيابها العادي كما تلبسه في بيت ماذا؟ في أي مكان، ولكن لا تلبس النقاب ولا القفازين، وأما الشراب فتلبسها لأنها تغطي بدنها، والمرأة عورة أي تستتر وتستر جميع بدنها، والنقاب تمنع منه ولكن تستر شبلا، ولا يلزمها كما تفعل بعض النساء أن تجعل لها شيئا يمنع وصول الستر على وجهها المسدود، لا شيء في ذلك. وهكذا القفازين تغطي يديها تحت خمارها وجلبابها. أيها الناس، هذه أحكام شرعية ينبغي الحفظ عليها. ثم إذا وصل العبد إلى المواقيت المكانية، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، ويسمى بأبيار علي في هذا الزمان ذو الحليفة، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل اليمن يلملم، وهكذا ميقات أهل الشام الجحفة، وجاء في حديث آخر: وميقات أهل العراق ذات عرق. فهذه المواقيت محاطة بمكة، فمن أتى عليها وهو يريد الحج والعمرة فلا يحل له أن يتجاوزها إلا بإحرام، أما من لم يريد الحج والعمرة فلا شيء عليه. أما الذي يريد الحج أو العمرة فعليه أن يلبي من هذه الأماكن، ومن أتى عليهن من غير أهلهن فيحرم من ذلك المكان. ومن لم يكن آتيا من هذه المواقيت ولكن جاء من طرق متقاربة، فإذا حاز الميقات فليحل من المكان المحاذ. ومن كان على طيارة فليحرم قبل أن يصل إلى جدة، لأن جدة ليست ميقاتا وإنما الميقات من قبلها. وهكذا يجب على المسلم أن يعقد النية أيضا، فمن فرائض الحج أو العمرة أنه يعقد النية ويدخل في النسك، وقبل أن يدخل في النسك يستحب له أن يغتسل غسلا كغسل الجنابة، يعمم جميع بدنه بالماء، وإن كان هناك منظفات فهو مستحب كذلك من صابون أو شامبو ونحوه، يغسل بدنه جيدا، وهذا مستحب للرجال وللنساء. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة الغسل للإحرام. وجاء من حديث زيد بن ثابت عند الترمذي وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة أن يغتسل المحرم، وهكذا الحائض أو النفساء قبل أن تحرم تغتسل غسلا وتستغفر، كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألته أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر حين نفست وهي في الميقات، قالت: ما تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تغتسل ثم تستغفر ثم تهل بالحج. هذه المرأة التي نفست والحائض كذلك. وقد جاء في حديث عائشة حين حاضت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وهي بمكة قبل الحج أن تنقض شعر رأسها ثم تغتسل ثم تهل بالحج، وتعمل في حجها كل عمل غير أنها لا تطوف بالبيت. قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه المرأة إذا ابتليت بالحيض فتغتسل ثم تهل بالحج أو العمرة، وإذا وصلت مكة فلا تطوف طواف القدوم ولا طواف العمرة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت في مكانها ثم تذهب وتطوف وتسعى وتقصر إن كانت للعمرة، وإن كان حجا فلها أيضا أن تجعلها عمرة إذا لم تصف الهدي. ثم إن كانت في حج تستمر وتذهب إلى عرفات وتعمل ما يعمل الحاج لأنها قد طهرت. أما إذا لم تطهر فلا تطوف بالبيت بل تذهب وتتم مناسك حجها. فإذا جاءت بعد ذلك من عرفات ورمي الجمار وقد طهرت عند ذلك تطوف وتسعى. هذه من الأحكام المهمة، فقد تضطرب آراء النساء ويقعن في حرج، وربما المرأة بعضهن تحيض وتذهب إلى مكة فربما تظن أنه يلزمها الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج مكة. لا يلزم الخروج إذا طهرت، هي ما زالت على إحرامها، ولكن تغتسل ثم تطوف وتسعى وتعمل أعمال الحج أو العمرة. هذا أمر. الأمر الآخر، إذا الشخص دخل في النسك أو قبل أن يدخل في النسك أيضا يستحب له التطيب في بدنه على رأسه ولحيته وبدنه الآخر، ولا يطيب ثياب الإحرام. وهكذا المرأة لها أن تتطيب بطيب غير نفاذ الرائحة، لكن قبل الدخول في النسك، فإذا دخل الشخص في النسك يحرم عليه الطيب ويحرم عليه الصيد ويحرم عليه كما سمعت أن يغطي رأسه أو يلبس ثيابا كالقميص أو السراويلات أو الكفاف إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ويحرم عليه أيضا الصيد، فليس له أن يصيد ولا يأكل لحم الصيد إلا أن يكون بحريا. وإذا دخل في النسك لبى ورفع صوته، فقد ثبت عن السائب بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فأمرني أو قال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا شهد له ما عن يمينه وشماله من شجر أو حجر أو رطب أو يابس حتى تنقطع به الأرض يمينا أو شمالا، يمينا أو شمالا. فهذا يدل على استحباب رفع الصوت بالتلبية لما في ذلك من إظهار الشعيرة، شعيرة الحج والعمرة. وهكذا رفع الصوت بالتوحيد ففيه إغاظة لمشركي الجن والإنس، ففيه توحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فهذه التلبية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوها، وهو لزمها أيضا حين حج عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكة. فينبغي الإكثار من هذه التلبية العظيمة. فانظر كل ما يسمعك من شجر أو حجر أو حيوان إلا شهد لك يوم القيامة. والمرأة تلبي في نفسها إلا أن يكون مع محارمها في سيارتها، فلا بأس أن تسمع أهلها وتسمع نفسها، فلا حرج ما دام أنها بعيدة عن الرجال الأجانب. أما إذا كان هناك رجال أجانب فلا ترفع صوتها. بماذا؟ بالتلبية، وإنما تعقد النية وتلبي وتسمع نفسها فقط، لأن المرأة عورة وصوتها عورة، فيخشى من فتنتها أو من الفتنة بها. ثم يستمر الحاج في التلبية حتى يصل إلى مكة، فإذا وصل إلى مكة دخل المسجد ويقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أو اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإن كان قادرا على الطواف فليبدأ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل الحرم أتى الركن الحجر الأسود ثم استلمه وحب ثلاثا ومشى أربعا، أي رمل ثلاثا، والرجل يضطبع في هذا الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، يجعل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر ثم يستمر في طوافه. يرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع تحريك البدن، وتحذر أيضا من مزاحمة الناس، وتذكر الله عز وجل بما شئت، وأول ما تتجه إلى الركن تقول الله أكبر، فإن استطعت استلامه بيدك فافعل، وإن لم تستطع فتشير إشارة. ثم إذا انتهيت من الثلاثة الأشواط تمشي مشيا عاديا، وما زلت مطبعا الثياب على ما كان عليه. فإذا انتهيت من طوافك السبعة الأشواط، فإن شكيت في طواف واحد لا تدري أطفت سبعا أم ستا، فتبني على اليقين تجعلها ستا وتزيد واحدا، تجعلها ستة أشواط وتزيد واحدا احتياطا، هذا إذا شكيت ولم تستطع التمييز. أما إذا انتهيت فتذهب إلى مقام إبراهيم وتصلي خلف المقام ركعتين، وخلف المقام لا يلزم أن يكون بجوار المقام مباشرة، إنما خلفه ولو في آخر المسجد. لا تصلي بين أيدي الطائفين فإنهم سيقطعون صلاتك وتعرقل الماشين، فلا يصلح هذا. بل إذا لم يتيسر لك خلف المقام فصلي في أي مكان من المسجد، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في الأبطح، فما عليك بأس. فأنت إن تيسر فصلي خلف المقام، وتقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. ثم إن استطعت أن ترجع وتستلم الركن فافعل، أو تشير إشارة، ثم تذهب إلى الصفا. وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فالحاج إذا انتهى من طوافه وصلى ركعتين خلف المقام، والركعتان سنة من سنن الطواف بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإذا انتهيت من الركعتين إن استطعت أن تستلم تعود إلى الحجر أو الحجر الأسود فتستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإن لم يتيسر فاخرج إلى الصفا، ثم أصعد إلى الصفا. ابدأ بالصفا قبل المروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا فقال أبدأ بما بدأ الله به، ثم رقى على الصفا، ثم استقبل القبلة، ثم كبر الله وهلله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ورفع يديه ثم دعا عليه الصلاة والسلام، ثم قال مثل المقالة الأولى، ثم دعا بين هذه التهليلات، ثم هلل مرة ثالثة، ثم انصرف. قال فلما انصبت قدماه في وسط الوادي سعى، والسعي الآن عند العلم الأخضر تسعى في هذا بمعنى تجري جريا، ليس بالشديد جدا ولا بالمشي العادي، فإن هذا السعي فعلته هاجر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال لا يقطع الوادي إلا شدا، لا يقطع الوادي إلا شدا، ويذكر الله جل وعلا الطائف أو الساعي بما تيسر له من الأذكار من التسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك والدعاء بما استطاع، وهكذا أو يقرأ قرآنا إن قرأ فلا حرج. أما ما ترى في بعض المناسك أنه يقول في الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا فليس له حجة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله جل وعلا، حتى قال أحد الصحابة مرة يا رسول الله إني لا أعلم دندنتك ولا دندنة معاذ، فهو يطوف يعني لا أعرف دعاءك هذا الكثير ولا استغفارك ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال عليه الصلاة والسلام حول هذا الذكر، أي هذا الذكر كله هو المقصود أن الله يدخلنا الجنة من ورائه ويعيذنا من النار، يعيذنا من النار ويدخلنا الجنة. وإن استطاع الشخص أن يقرأ كتبا فيها أدعية قبل الطواف يتعلم فهذا أمر مطلوب، ولكن إذا لم يحفظ فيذكر الله بما تيسر له ويدعو الله جل وعلا بما تيسر. وأهم شيء أن يستحضر قلبه أن يكون ذاكرا مع التعظيم، ذاكرا مع معرفة معاني هذه الأذكار، أنك تقول يا غفار اغفر لي بمعنى استر علي ذنوبي وتجاوزها، فأنت الغفور الذي لا يغفر الذنوب إلا أنت، يا رحمن أرحمني، يا تواب تب علي وفقني للتوبة واقبل توبتي واستر عوراتي. وهكذا حين تذكر الله جل وعلا يا لطيف الطب، فهذه المعاني تستحضرها عند أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي تعرف هذه المعاني أن الله هو المعبود وحده سبحانه لا سواه، فالآلهة التي تعبد من صليب أو حجر أو شجر أو قبر أو غير ذلك فهي عبادة باطلة لا تنفع أصحابها بشيء، إنما العبادة التي هي عبادة صحيحة وعبادة حق هي لله وحده سبحانه وتعالى. فأنت تقول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن كان يذكر هذه الأذكار فيها إظهار التوحيد، إعلان للتوحيد، فيها إغاظة للشيطان، فيها إغاظة للكفار، فيها تمجيد لله تعالى وأعظم الذكر التهليل لله تعالى. وهكذا سبحان الله بمعنى تنزه الله عز وجل عن الشريك وتنزه الله عن النقص في صفاته أو في أسمائه، بل له صفات الكمال، صفات الكمال وله الأسماء الحسنى. لا يلحق جل وعلا، لا يلحق ربنا جل وعلا أي نقص، فهو الكريم وهو الودود وهو الغفور وهو القوي وهو المجيد وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فأنت أيها الذاكر ينبغي أن تستحضر هذا، بخلاف من يقرأ من الكتاب ربما ما يدري ما يقول. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. فإذا وصل الشخص إلى المروة يفعل كما فعل على الصفا، يتجه إلى القبلة ويكبر ثلاثا ويهلل، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا يكون قد أتى بشوط، بشوط ثم يعود من المروة إلى الصفا ويكون شوطا ثانيا ويسعى بين العلمين الأخضرين أو عند العلم الأخضر سعيا كما هو معروف. فإذا وصل على الصفا لا يلزم أن يقرأ الآية مرة أخرى، ما يقرأها مرة أخرى، لكن يتجه إلى القبلة ويكبر ويهلل ويدعو الله جل وعلا. فإذا انتهى من السبعة الأشواط سينتهي بالمروة، عند ذلك إن كان معتمرا يحلق أو يقصر، ولا يكفي أن يأخذ شعرات من يمين رأسه أو من وسط قليلا كما يفعله كثير من الناس، لا تغتر بهؤلاء المقصرين عند المروة، بل اذهب إلى الحلاق وقصر بعموم رأسك، كما هو معروف في اللغة العربية أن تقول للحلاق قصر رأسي، وإذا قلت قصر لولدي معنى قصر جميع رأسه، ولو أخذ من شعرات من اليمين والشمال أنت تقول له هذا ما هو تقصير. إذن التقصير يكون من جميع الرأس، والتحليق إذا كانت عمره وبقي وقت طويل إلى الحج الأفضل التحليق، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، قالوا والمقصرين، قالت الثالثة أو الرابعة والمقصرين. أيها الناس هذه كيفية العمرة، ومن كان مفردا أو قارنا هو لا يتحلل بل يبقى على إحرامه، والأفضل التحلل إذا كان الشخص حاجا أو كان حاجا مفردا أو كان قارنا يبقى على إحرامه، لا يقصر ولا يحلق بل يبقى على إحرامه حتى يأتي عرفات وينتهي من مناسك الحج بعده. وإن شاء الله في جمعة قادمة أو درس قادم يكون التمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله، والله أعلم.